ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. احنا وقفنا عند قوله وقد أمرنا بالاقتفاء. الاتباع بصفة عامة، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الاتباع عموما، لا يكون إلا بالعلم والتسليم، بالعلم والتسليم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم، يبقى لابد من اعتبار مقام العلم وكذلك مقام التسليم، يعني لا يغني احدهما عن الاخر، لابد من الجمع بينهما. تكلم على مسألة الخلفاء الراشدين، وهل الخلفاء الراشدون، يعني هل الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين معناه انهم هم الوارثون، الخلفاء الراشدون معنى الكلمة انهم هم الوارثون للنبي صلى الله عليه وسلم، لخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أعظم مرحلة على الإطلاق، أعظم مرحلة سياسية وفيها فكر سياسي واضح صريح، بعيد عن الخلل والخطل، وبعيد عن التجاوزات ومخالفة الكتاب والسنة، هذا هو ماذا؟ هذا هو منهج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. مشهد هذا هو حكم الخلفاء الراشدين، هو أقرب ما يكون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، فترة الحسن تضم إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، لفترة أبو بكر ضاف إلى فترة عمر فعثمان فعلي، فستة أشهر الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فريقين عظيمين من المسلمين، أو بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمة الخلفاء الراشدون هذه تسمية سائغة. طبعا الخلفاء الراشدون يسوغ أن نسمي غيرهم بالخلفاء، لكن لا يقال الراشدون، ولا يقال أنهم هم وارثوا النبوة، لأن الخلافات والإشكاليات في الملك الذي حصل بعد ذلك من أول معاوية رضي الله عنه إلى يومنا هذا، حصل نوع من أنواع التغير والبعد الحقيقي عن المفاهيم الصلبة والكبيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل توسع للخلفاء أو للملوك أو للقادة أو الرؤساء في أبواب لا ينبغي لهم ولا تسوغ لهم ولا تجوز. طيب، بعض الناس يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه هو الخليفة الخامس. طبعا هذا خطأ شديد، وحتى الإمام أحمد لما بلغه ذلك أنكر على ذلك إنكارا شديدا، أنكر على ذلك إنكارا شديدا، فلا يقال هذا، بل لا يقال إن عمر أبدا، هذا لا صح أن يقال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ليس من الصواب أن يقال إنه خير من معاوية ابن أبي سفيان. يعني معاوية بإجماع السلف، وفئة التابعين، معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العلماء اتفقوا على أن أفضل ملوك الإسلام معاوية، لم يقل خليفة ولا خليفة راشد، يقول ملوك الإسلام، هو ملك لكن هو أعدل ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام. قال: وإن كانت بعض مقامات العدل استقرت، بعض مقامات العدل ليست كلها، وإن كانت بعض مقامات العدل استقرت في خلافة عمر أكثر من خلافة معاوية رضي الله عنه. يقول: غير أن هذا فرضه حال السلطان إذ ذاك، يعني أمور الدولة استقرت وحصل التوسع وكانت الدولة أصلا، عمر ورث أصلا دولة قوية بخلاف الزعازع والإشكاليات التي كانت موجودة في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قوله رحمه الله: وكل ضلالة في النار. طبعا كل كلمة الزيادة هذه وكل ضلالة في النار تكلم فيها المحدثون حول من جهة المتن، من جهة المتن أن المتن فيه نقارة وفيه إشكالية، ليس الأمر كذلك. ولما يذكر السلف بصفة عامة، إذا ذكر السلف أقول لك: وقال السلف الصالحون، وكان السلف يفعلون كذا، وقال السلف بكذا، وأجمع السلف على كذا. إذا قيلت هذه اللفظة وأطلقت، يا شباب أنا لازلت أكرر أننا أطوف تطوافا سريعا حول اللمعة، إنما أرسي فيها القواعد الكلية الكبيرة الفاصلة التي هي مبنية على الكتاب والسنة، وهي مستنبطة من إجماع صحابة النبي والتي كان عليه، والأمور التي كانت عليه كانت مستقرة عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قل القرون الثلاثة، ليس معنى القرون اللي هو المئة الثالثة، هذا خطأ، ولكن القرن الأول هم الصحابة، القرن الثاني هم التابعون، القرن الثاني هم أتباع التابعين. الصحابة أخذ عنهم التابعون، أخذ عنهم أتباع التابعين. طيب، لما أريد أن أنا أثبت قولا أو فعلا للسلف، يعني هناك مقولة من المقولات أو فعلا من الأفعال، وأريد أن أقول هذا قول السلف أو هذا فعل السلف، كيف أعرف ذلك؟ كيف أعرف ذلك؟ أو كيف أحكم بذلك؟ هذا أمر مهم. أقول لك: يا عم إحنا نحن لا ننطق إلا بما كان عليه السلف، ولا نقول في أبواب الاعتقاد إلا بما قال به السلف. من السلف وكيف تعرف هذا؟ كيف تعرف أن هذه المقولة مقولة للسلف أو أن هذا الفعل فعل للسلف رضي الله عنهم أجمعين؟ أولا لا بد من التواتر، تكون المسألة متواترة، لا بد من التواتر، يعني يستفيض هذا القول ذكرا عند الأئمة، يبقى يستفيض القول في الذكر عند الأئمة ولا يذكر غيره، يبقى يستفيض هذا القول عند الأئمة ولا يذكر إيه؟ غيره. ثانيا أن يحكي، يبقى أول حاجة التواتر والاستفاضة، ثانيا أن يحكي ذلك الأمر من عرف يعني من العلماء بقدر من التحقيق، أن يقول أن هذا إجماعا، أن ده بالإجماع قول للسلف، يعني كأمثال الأئمة الكبار ابن عبد البر ومحمد بن نصر المروزي وأمثال هؤلاء، ابن جرير الطبري وأمثال هؤلاء. الطريق الثالث، يبقى الطريقة الأولى طريقة التواتر والاستفاضة حتى نحكم أن هذا القول هو قول للسلف. الطريق الثاني هو أن ينقل ذلك عالم كبير من العلماء عرف بالتحرير والعلم بأقوال السلف وإجماعاتهم واختلافاتهم وما إلى ذلك، كابن نصر المروزي محمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر، هؤلاء الأئمة الكبار. الطريق الثالث، وفي حقيقة الأمر طريق خطأ، استعمله جملة من الفقهاء المنتسبين للسنة، يعمل إيه؟ يأتي إلى كلام السلف فيفهمه فهما معينا، ثم يسطر فهمه الذي فهمه على أنه هو قول السلف. يبقى هو بيأتي يقرأ النص والذي فهمه من النص يقوله، ولا ينقل النص، لا ينقل النص هكذا كما هو، وإنما ينقل فهمه عن النص، هذا خطأ، لأن قد يكون في فهم إيه؟ خطلا وخطأا. فمثل هذا الطريق طريق خطأ، لأن هم لا يفهموا عن السلف كلاما فيجعلوه مذهبا للسلف، وهذا خطأ. يبقى المذاهب اللي استعملت في نقل كلام السلف تقدر تقول طريقين: طريق النقل وطريق التحصيل لمذهب السلف فهما، أنه فهمت من كلام أحمد كذا مفهوم، وهذا كما ذكرت فعله البيهقي وفعله ابن عقيل في بعض كلامه، أنه كان يقرأ كلام أحمد ثم يفهمه ثم يسطر فهمه على أنه كلام أحمد، لا يذكر النصوص مباشرة، لا يذكر نصوص الأئمة، لا يذكر نصوص نص الإمام، وإنما يذكر فهمه عن نص الإمام. لو انتقلنا، ونحن اليوم كنا نسجل في شرح كتاب مختصر خقير رحمه الله، تكلمنا عن هذه القضية، لعلكم ترجعون إن شاء الله للمحاضرة الأولى، ربما تنزل هذا الأسبوع، والكلام على الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة، هل هو بدعة ولا غير بدعة؟ طبعا هذا كلام غير صحيح وليس ببدعة. فالأئمة المجتهدون منذ عصر الأئمة المتبوعين اللي هم الأئمة الأربعة وغيرهم من المتبوعين يعرفون بالانتساب إلى تلك المذاهب. يقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي، ابن قدامة الحنبلي، أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، وهكذا النووي الشافعي، وهكذا. هذا اجتهاد طبعا. كلمة بقى الكلمة التي نسبت للشيخ الألباني المتأخرة، وأن هذه بدعة وما هذا، إن كان الكلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني، وهو جليل القدر، رجل جليل القدر من المتأخرين، ولا يمكن أن ينكر جلالة قدره إلا رجل سفيه يعني في الغد، وإن أخطأ في بعض المشاهد وفي بعض الأمور، وهذا أمر لا ينجو منه أحد. أما أن يقال إن الرجل لا قيمة له علمية وليس بفقيه، وليس حتى تجرأ بعض السفلة فقال إنه ليس بمحدث وليس هو بعالم حديث وقد خرب الحديث النبوي، هذا كلام في غاية السفالة حتى لا يرد عليه، فإن جهد الرجل وعلمه وفهمه وجهاده وإخلاصه في بلاغ منهجه وثباته على ذلك يعني خير دليل على هذه المهاترات. ليس من وقدنا كما ذكرت لكم أن نرد على مثل هذه المهاترات التي يعني لا تغني ولا تسمن من جوع، إنما تشغل شغلا لا قيمة له. فنقول يعني أن الرجل لو أن الشيخ الألباني يقصد بأن الاتباع للمذاهب الأربعة بدعة، كل هذا مردود على الشيخ أولا، ثم أن الشيخ لا يقصد هذا بالضبط، وإلا الشيخ كان يوصي بعض الناس، كان يأتيه بعض الناس وهو مثلا من مصر فيقول له أوصني بمذهب أدرسه، يقول له أدرس على مذهب الشافعي في المملكة، يقول له أدرس على مذهب أحمد لوفرة علماء ومصنفات الحنابلة في الخليج ولوفرة مصنفات وعلماء الشافعية في مصر وهكذا. يبقى الانتساب إلى واحد من الأئمة الأربعة جائز، ليس فيه ابتداع ولا شيء، بس طبعا بالشروط المعروفة، أنك لا تتعصب أو أنك تترك الحق الذي تيقنته لقول أحد كائنا من كان، وإن كان إماما متبوعا كبيرا. ذلك ابن تيمية يقول كلمة جميلة جدا تعجبني، يقول ما من أمر أمر الله ورسوله به إلا وكان فيه طرفان ووسط، لواحد أقصى اليمين واحد أقصى الشمال، وهتلاقي في النص ناس وسط. الوسط دائما في أبواب الاعتقاد، في أبواب الفقه، في أبواب الأحكام، في أبواب السلوك، هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والاقتضاء. أما الطرفان يقول فأصحاب الإفراط وأصحاب التفريط. يعني احنا نجي مثلا في قضية زي قضية الإيمان، سنجد قوما قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، وفي ناس قالت لا، الأعمال أصلا ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأهل السنة قالوا قولا وسطا، قالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، كل هذا داخل في مسمى الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى غير ذلك، ويجوز الاستثناء في الكلام الذي قيل. فهم وسط أصلا، فلا يتبعون هؤلاء الغلاة ولا يتبعون هؤلاء المفرطين، هم وسط في ذلك. طيب، و لكن في حقيقة الأمر نتكلم عن مذهب السلف وبنقول إن مذهب السلف هو وسط. السلف ميزة هذا المذهب القويم والطريق المستقيم أنهم لم يكن عندهم التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف مذموم على كل حال. أذكر في ذلك حادثة محمد بن واسع رحمه الله، لأنه رأى رجلا في المسجد يعظ الناس ثم يقول لهم وقد انتفخت أوداجه وحمر وجهه على صوته، أيها الناس ما لي لا أرى الأعين تدمع ولا القلوب تخشع ولا الجلود تقشعر. فقال له محمد بن واسع رحمه الله تعالى ما أرى الناس أوتوا إلا من قبلك. الناس اللي فيه ده، اللي الناس فيه ده هو بسببك أنت، أنت السبب في ذلك. لماذا؟ تمام. يقول فإنما خرج من القلب دخل القلب. لا تتكلف، تكلم من قلبك، تكلم من قلبك، فإن الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. يعني أقصى ما يمكن أن يصل له الأذن، لا يمكن أن يصل إلى القلب بحال من الأحوال، لا يمكن أن يصل إلى القلب بحال من الأحوال. طيب، يبقى السلف كانوا يذكروا المسائل بسيطة وسهلة، التكلف وتشكك المسائل وهذا ليس من مذهب السلف وقد حصل عند المتأخرين، ولعل ابن رجب الحنبلي له تطوفات حول هذه المسألة، ويقول يعني لا يغرنكم كثرة المصنفات عند المتأخرين وأن الواحد بيكتب 1000 كتاب والكلام ده كله، الأئمة الأربعة مع رسوخهم في العلم وقوتهم ومكنتهم وعلوهم على كل من جاء بعدهم، ومع ذلك ستجد الكتابات قليلة ليست بالصورة التي عند المتأخرين. وبيذكر مسألة الطائفة المنصورة وبيتكلم عنها، ما هي الطائفة المنصورة؟ قال الطائفة المنصورة من اقتدى بالسنة بوجه عام وبطريقة السلف ويلتزم إجماع السلف، لا يخرق الإجماع ولا يبتعد عنه، ويختار الأقرب إلى الحق مما ترجح لديه مما اختلف فيه. يبقى هذه سمات الطائفة المنصورة، إن طائفة مقتدية بالسنة متمسكة بالسنة بطريقة السلف الصحابة والتابعين وأتباعهم، يلتزمون الإجماع لا يخرجون عن الإجماع، يختارون الأقرب إلى الحق إذا حصل فيه نوع من الخلاف. ولذلك من فقه طالب العلم، وبتكلم على قول الأوزاعي، قال ومن فقه طالب العلم أن يعتبر في كل مسألة أقوال المتقدمين. دي مسألة مهمة، تجي مثلا في مسألة فقهية أو مسألة عقدية أو مسألة حتى سلوكية، نقول طب يا جماعة كما كان أحمد يفعل، يعني لما ناظرته المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد ويقول له القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ يقول هذه الكلمة جاء بها القرآن؟ يقول له لا. جاءت بها السنة؟ يقول له لا. قال بها صحابة النبي؟ يقول له لا. قال شيء لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا في على لسان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول به، لا أجرؤ. حتى أحمد من أقواله المشهورة لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، يعني ما تجيبش كلمة تخترعش، ما تجيبش حاجة ما حدش قال بها قبل كده، لأنك في الغالب بهذه الصورة أنت لست أفهم ولست أعلم ولست أعمق ولست أكثر ملكات ولا قدرات ولا عندك الأدوات اللي كانت موجودة عند المتقدمين، فكونك تأتي بشيء لم يكن عند المتقدمين أنت تبدأ تخاف على نفسك، تبدأ تخاف على نفسك وترجع تقول لا ما ينفعش اللي أنا بعمله ده، الوضع كده مش طبيعي، لازم في حاجة غلط، في حاجة إيه؟ في حاجة خطأ. فمن فقه طالب العلم أنه يحاول أن يعتبر في كل مسألة أقوال المتقدمين، يعني أقوال المتقدمين أي مسألة من المسائل لا سيما المسائل الفقهية يمكن أن تقسم إلى 5 أقسام. يمكن أن تقسم إيه يا شباب؟ يمكن أن تقسم إلى 5 أقسام. لو طالب العلم استوعب هذا التقسيم سيوفر عليه جهدا كبيرا. القسم الأول مسائل من الفقه حكي فيها الإجماع، مسائل من الفقه حكي فيها الإجماع. طب لو الإجماع حصل عند الفقهاء، ها خلاص يا عم بقول لك نقل الإجماع، حتى لو الإجماع ظني بس في الغالب يعني تبقى المسألة منتهية، يعني خلاص هيبقى الواحد بقى لا يكثر البحث فيها والتردد عليها، خلاص هي ظاهر ان الناس دخلوا فيها الإجماع، لا تحاول ان تكثر، هذا يوفر عليك جهد خلاص. طيب المسألة الثانية مسائل حقي الاتفاق عليها، لكن لما نيجي نحقق المسألة هنرى ان فيها طرفا من الخلاف يقارب الشذوذ احيانا، يعني في مسألة مجمع عليها ومفيش فيها كلام مختلف، في مسألة فيها اتفاق لكن بعض هناك بعض الاقوال المخالفة. وانا ان اردت ان استشهد على ذلك قد استشهد بمسألة المعازف على سبيل المثال، يعني لما تكلم عن مسألة المعازف وهذه الاشياء، المعازف ورد فيها الحديث الصحيح الثابت الذي يثبته اهل العلم، ولو سيأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، كلمة المعازف قرنها بالخمر دليل على الحرمة على أنها محرمة، وطريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكلام الأئمة في هذه المسألة كلام واضح وصريح جدا. طيب فيجي بقى بعد عصر العصور الثلاثة الأولى بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بدأ تظهر بعض الكلمات، بعضهم بدأ يبيح ويجيز، هنا يظهر صاحب الهوى ممن يريد الاتباع الصرف للشرع. تقول لك يا مولانا طب ليه؟ طب ليه يا مولانا الموسيقى محرمة برغم ان فيها صفاء للنفس وتهذيب وتحدث نوع من انواع السكينة ومثل هذا الكلام؟ نقول قد يكون هناك كثير من المحرمات تحدث هذا الأثر الذي تكلمت عنه. هنلاقي هناك كثير من المحرمات بتعمل الكلام ده كله، ومع ذلك حرمها الله عز وجل، فهذه الدار دار ابتلاء واختبار. الأمر الأخطر والأهم في مسألة المعازف يا شباب وخطورتها، إن قضية المعازف كما قلتم أنتم هي قضية تؤثر في النفس وفي الروح وأحيانا في العقل، والله عز وجل لم يرد لإصلاح هذه الملكات إلا طريقا صريحا واضحا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قرآن. كلما خالط القرآن شيء في صلاح النفس أو الروح كلما كانت هناك مشكلة كبيرة. لكن أنت لو اقتصرت على هذا النبع الصافي، ومعنى قول عثمان رضي الله عنه لو صلحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، من لم يصلحه القرآن فلا أصلحه الله تبارك وتعالى. عود قلبك الحيران ونفسك المتشظية وعقلك الذي أصابه نوع من الوهن في عدم التفكير وطريقك أو منهجك المعوج، عوده وعرفه، عوده وقو فيه وألح عليه بأنه لا صلاح له إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. فلأن الموسيقى والدراما والسينما ومثل هذه الأشياء إنما هي كالمواد الكيماوية، نعم قد يكون فيها شفاء من أمراض لكن فيها أعطاب أخرى وعلل أخرى وتترك أثارا جانبية، بخلاف القرآن فإنه الشفاء الذي يجتث الداء من أساسه، هو الشفاء التام الكامل الذي لا إشكال فيه ولا أشواب ولا أوشاب فيه ولا يترك أثار جانبية، هو الشفاء التام الذي لا يترك شيئا من الأمراض والآفات إلا أتى عليه. يبقى أنا هيبقى عندي لما أجي أبحث المسائل الفقهية على وجه الخصوص هلاقي مسألة فيها إجماع ما تعبش في نفسي فيها كتير، هلاقي مسألة فيها شبه اتفاق وفي بعض الخلافات القليلة زي الإيه، هنا برضو ما ينفعش تضيع وقتك كتير في البحث، خلاص عندي آية وحديث والصحابة كلهم على هذا والتابعين، خلاص انتهى الأمر. وضربت لذلك مثالا مهما. المسألة الثالثة هلاقي مسائل ذهب إليها الجمهور، يعني يقول لك قال فيها الجمهور صحيح، هيقول لك مسائل طبعا لا شك أن قول الجمهور ليس ملزما، لكن تستطيع أن تقول وأنت مستريح هو في الغالب مائل للصحة. يعني لو لقيت معظم الأئمة الأربعة وكثير من والظاهرية قالوا بقول ثم جاء واحد وخالف هذه الأقوال، في الغالب سيكون الصواب معه، في الغالب، أنا أقول في الغالب، نادرا ما يخرج الصواب عن هذا. ففي مسائل يذهب إلى الجمهور من السلف، وتجي فئة قليلة من السلف تقول بخلاف هذا القول، تقول بخلاف هذا القول. هنا هل يجب على طالب العلم أن يتبع قول الجمهور؟ نقول له هنا لا، لا يجب على طالب العلم أن يتبع قول الجمهور. هنا هناك تعليق لابن تيمية طبعا والذهبي وابن كثير وابن عبد البر وابن رجب، ومحصل هذا الكلام أن الجمهور من السلف إذا ذهبوا إلى قول وخالفهم غيرهم ففي الغالب قول الجمهور هو الصواب في الغالب. لكن هل هذه القاعدة مضطردة ومستمرة؟ لا، ليست مضطردة، قد يكون قول الجمهور هو الخطأ، لأنه يبعد جدا من ناحية العقل ومن ناحية معرفة أقدار السلف ومعرفة طريقتهم في العلم ورسوخهم ومثل هذه الأشياء وقوة منهجهم ونظرهم، أن يأتي مثلا 100 عالم يكون فيهم 90 عالم يكونون بقول و10 يكونون بقول، وأن يكون 10 هم المصيبون والـ90 في الغالب، لا يكون هذا في الغالب، قد يحصل لكن نادرا. قال لأنه يبعد أن يخفى على جمهور السلف لا سيما إذا تعددت أمصاره، هتلاقي الجمهور بقى فيهم ناس في المدينة وناس في مكة وناس في الكوفة وناس في البصرة وناس في مصر وناس وهكذا، فهذا يصعب جدا. طبعا الذي يراد بالجمهور هنا إنما هو جمهور السلف، ما نقولش بقى جمهور الحنفية أو المالكية أو الشافعية، ليس من الضرورة أن يمثل الجمهور من السلف، غير صحيح، بل قد يكون هناك أقوال شاعت عند المتأخرين خلاف ما شاع عند المتقدمين. يعني في قول قد يكون في أقوال في المذهب عند المتأخرين ويكون عليها جمهور المتأخرين. تعرفون أن المذاهب لها مراحل، المذاهب لها مراحل، يعني عندنا مثلا في المذهب الحنبلي ستجد مثلا 4 مراحل، مرحلة الإمام وتلميذه ومرحلة الخلال ثم بعد كده مرحلة المتوسطين ومرحلة المتأخرين اللي ممكن نبدأها بابن مفلح مثلا، وانت جاي كده بقى ابن النجار الفتوحي والمرداوي، وانت جاي كده لغاية الشيخ منصور عليه رحمة الله والمتأخرين. فقول المخالف للجمهور بالدليل يجوز، يجوز ان يكون في واحد قال بخلاف قول الجمهور وعنده دليل على ذلك، لكن لا يصح أن يطعن في قول الايه الجمهور. المسألة الرابعة، يعني كلمنا كده عن مسائل فيها إجماع، ما تبحثش فيها قوي لما تكون طالب علم. المسألة هي ذكر فيها الإجماع خلاص، لماذا تتعب نفسك كثيرا؟ تبحث فيها، تنظر بعض النظرات ماشي. مسألة على اتفاق وفيه خلاف شاذ، برضو ما تبحثش فيها كثير، وخذ بالاتفاق. مسألة الثالثة اللي مسألة ذهب إليها الجمهور وخلفهم البعض، الغالب يكون الحق مع الجمهور، ونادرا إذا كان الحق في غير قول الجمهور. المسألة الرابعة مسائل ترى أن السلف، يعني أئمة الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة ومن قبلهم ومن صاحبهم، ترى أنهم اختلفوا في المسألة اختلافا محفوظا. يعني مسألة اختلف فيها الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وليس بن سعد، فلما تيجي ترجح بين أقوال هؤلاء، لأن الكفتان شبه متوازنتين، في توازن هنا، إما كبار ثقال وهنا إما كبار ثقال، فالكفتين إيه فهم ثقل. وذلك أنت لما تيجي ترجح محتاج إلى نوع من التأني ومحاولة التحرير الشديد والبحث الشديد. إن الأئمة لما أخذوا فقه الشريعة أخذوها استقراء، وأنا هنا أريد يعني لعلي في هذا الصدد أنبه على أمر في غاية الأهمية يا شباب، ألا وهو إن من أعظم ما يفسد العلم استسهال العلم. العلم ليس سهلا يا جماعة، والتفقه في الدين ليس سهلا، وعلم العقيدة هذا علم ممتد وواسع ومتشعب، وفيه مطاحن، يعني فيه طحن وفيه تكسير عظام، في أخذ ورد. والذي يريد أن يتخصص في باب من أبواب العلم وبدل فيه 10 أو 12 سنة، نقول هه بدأ هه يفهم وتتحرك ملكته ويمكن. أما أن نقول للناس لا العلم سهل جدا وبسيط وليس في شيء، هذا كلام غير صحيح، وهو مما يفسد العلم ومما يفسد طالب العلم، ومفسد على طالب العلم طريقة. يعني أنا لما أقول يا جماعة إحنا عايزين الناس تقرأ في اليوم، إذا مشينا بمنهج علمي مثلا 2 أو 3 ساعات مثلا، يقول لك ياه ده كتير قوي. إيه اللي كتير قوي؟ هذا أقل من القليل. لما تقرأ 30 صفحة في 2 ساعة هذا أقل من القليل، هذا شيء لا يكاد يذكر، هذا شيء إن قلت لا قيمة له فأنا صادق فيما أقول، شيء يعني بشع جدا إن أنت تستكثر مثل هذا. العلم ليس بهذه السهولة، بل العلم أصعب بكثير مما يظن كثير من الناس، ولا بد أن يعرف الناس أن العلم صعب، وأنه طريق شاق ويحتاج إلى تفرغ وبذل وجهد وتعب، وإلا لم ارتقى أهل العلم هذا المرتقى العظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة جدا في فضل أهل العلم، بل قرنهم الله عز وجل، بل فضلهم على المجاهدين في سبيله بالسيف. طيب المسألة الخامسة هنلاقي خلاف ما اشتهر عند الأئمة، نلاقي في مسألة كده الأئمة كلهم اتفقوا، لما الأربعة ناس اتفقوا على حاجة وجيه واحد اتفق على حاجة قال قولا آخر. يعني جيه واحد من أصحاب أحمد مثلا قال قول بخلاف الأئمة، أوجه الأصحاب دي كتيرة جدا، الأوجه في المذهب والأقوال الأصحاب علماء المذهب المعتبرين كتير جدا جدا جدا، لو أكثرت التردد عليها هي تضيع منهجك وتضيع وتشتت عقلك. فينبغي على طالب العلم أن يعنى بالإجماعات أو بالخلاف المحقق عند الأئمة، يبقى الإجماع الخلاف المحقق عند الأئمة يترك التردد على تلك الأوجه، لأنها تشتتك ولا تسلك بك طريقا مستقيما ولا هديا قويما. ولذلك أكثر ما يعني من الأقوال، وإن كنت لا أوافقها، أن يقال مثلا أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا كلام يعني نحن لا نوافقه عليه. طلب العلم ينبغي أن يعنى بالخلاف المنضبط، الخلاف منضبط إجماعات، أما أوجه الأصحاب هتضيع فيها وقت كبير وهي متسعة جدا. لكن على كل حال إن أردت أن تنظر هي مرحلة متأخرة في الطلب، خلاص أنت أثبتت نصوص الإمام وروايات الواردة عن الإمام والأدلة والإجماعات ومثل هذه الأشياء، النظر في الأوجه أمر متأخر، تأتي تتكلم في هذا أو تحاول أن تذهب إليه في مرحلة متأخرة. طيب وذكر بقى تكلم، بدأ الإمام رحمه الله ورضي عنه الإمام ابن قدامة يتكلم بقى عن آيات الصفات. هو بدأ الأول ما ذهب ما أسلفناه، هو بيذكر قواعد عامة للسلف، في باب الأسماء والصفات في باب الإيمان في شتى الأبواب، يذكر إيه؟ يذكر قواعد عامة، ثم بدأ يفصل في ذكر الصفات. بدأ يذكر أمثلة للصفات، وبالمناسبة هذا الذي فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية. أنا قلت لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد درج في الواسطية على طريقة الموفق ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، هو يعني شابه الموفق في هذا. فكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه فإنه حق على ظاهره. وإحنا تكلمنا قبل ذلك في المحاضرتين السابقتين عن مسألة الصفات، وإن إحنا في صفات ذاتية وهي اللازمة للذات، والصفات فعلية وهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، وفي تقسيمات تانية طبعا صفات ذاتية وخبرية وفعلية. هذه التقسيم بصفة عامة إحنا ما عندناش مشكلة معها، لأنها من عوارض الألفاظ طالما أنها تقسيم منضبطة بوجه صحيح. التقسيم ليس مقصودا لذاته وإنما لضبط العلم، فليس هو من الحقائق المضطردة، ومن استعمله ليضبط المعاني فلا بأس. وقلت إن المصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح حين ذاك، من باب إن إحنا نضبط المعاني، ومن لم يستعمله وضبط المعاني بدون هذه الاصطلاحات برضو لا بأس، وكأن ده هو الأولى، لأن هذا الذي كان عليه المتقدمين، هذا الذي كان عليه المتقدمون. فالتقسيم في حداته مش من قاعدة، ليس قاعدة من قواعد السلف، ولم يستعمله المتقدمون من السلف. صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل على وجه سياقها، يعني لا تنزع الآية ولا الصفة من السياق، لأن الكلام بصفة عامة له دلالات في سياقه. الوجوه كثيرة، مسألة الأخ خالد بن توفيق بيسأل، وإن كنا لسنا في محاضرة فقه بس لا بأس، يقول بعض المسائل يرد فيها الاتفاق بين الأئمة على الكراهة مع وجود الدليل الذي ينهى عن الفعل وعدم ظهور الصارف. الذين يتكلمون عن الكراهة إنما أخذ ذلك من أدلة أخرى، أو ظهر لهم صارف لم يظهر لك أنت، يعني عندهم صارف ولم يظهر لك، أو أنهم أخذ ذلك من أدلة أخرى، من أحاديث عائشة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كذا وكذا وكذا، وكان يستخدم اليسرى لكذا، هناك أدلة أخرى تدل على هذا الأمر. فالأدلة الأخرى صرفت ظاهر النهي من الحرمة إلى الكراهة بلا شك. يعني خلونا شوية في مسائل الفكر والمعتقد في مثل هذه المحاضرات، حين يسر الله عز وجل، وإن كنا لا نرجح في مختصر فقير يعني مسجل شرح الفقه، إنه يكون بث مباشر، وقد يكون البث المباشر إن شاء الله فيما بعد ذلك في أخصر المختصرات بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة. يبقى أنا عندي صفات الله تبارك وتعالى أحيانا تأتي مطلقة فتستعمل مطلقة كما جاءت، فتستعمل مطلقة كما جاءت، وأحيانا تأتي مقيدة، وأحيانا تأتي إيه؟ وأحيانا تكون مقيدة، يعني لا تستعمل في مقام الإثبات إلا مقيدة تقييد، لأنك لو أطلقتها من مقام التقييد لن تكون مدحا على التحقيق. فلا يصح إن احنا نقول إن ويمكرون يمكر الله إن من صفات الله المكر، هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ، لأن هذه الصفة إنما استخدمت مقيدة فتظل مقيدة على تقييدها. فإن يعني الله عز وجل يمكر بمن يمكر بأوليائه وبمن يمكر بدينه، ويستهزئ بمن يستهزئ بأوليائه ويستهزئ بدينه، هكذا تستخدم مقيدة. لكن العليم الخبير الحكيم هذه صفات مطلقة فتظل على إطلاقها. ثم قال رحمه الله في مقال الموفق، قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. شاب في ريعان شبابه، عنده طاقة وقدرة وقوة، وعنده يعني رغبات الشباب، ومع ذلك لا تكون له صبوة، يعني صعب. فيقول في هذا الحديث: لا نؤوله على تأويل، يعني لا نصرفه عن ظاهره، هو على ظاهره كده. بالمناسبة هذه الكلمة قد تكون قرينة قوية جدا على أن الموفق رحمه الله تعالى ليس من القائلين بالتفويض، ليس من القائلين أصلا بالتفويض، وهذه والقرائن كثيرة سواء في اللمعة أو في كثير من كتابات الموفق رحمه الله تعالى، وكذلك في من نقل عنه من الأئمة، يعني من جاء بعده إلى ابن تيمية. وقد نبهني أخي الشيخ أحمد الغريب أمس على أن يعني حفظه الله على أن ابن تيمية ربما قال في موطن من المواطن وأبو محمد على قضية التفويض، قال بذلك. طبعا السياق فيه فرد من أفراد التفويض، ليس التفويض عموما. الأمر الثاني أن ذكر أبو محمد هنا أمر غير مبين، غير واضح أنه يقصد به على وجه الخصوص الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا نشبهه بصفات المخلوقين، يعني لا نشبه الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. طبعا تستطيع أن تقول أن المذاهب المخالفة لمذهب السلف على وجه العموم هما مذهبان: مذهب التعطيل أنهم ينفون الصفات مطلقا، ومذهب التشبيه يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. وإحنا بنتكلم لما نجي نتكلم عن الأشاعرة يا شباب، برضو من العدل والإنصاف أن نقول أنه يصعب جدا، وهذه تقريبا قاعدة تستطيع أن تطردها في كل الفرق. لا تستطيع أن تقول أن الأشاعرة على وزان واحد، وأن تضرب المذهب الأشعري كله بعصا واحدة، ولا أن تضرب المذهب الماتريدي كله بعصا واحدة، ولا أن تضرب التصوف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعصا واحدة. هناك التصوف المعتدل، هناك التصوف السني، هناك التصوف الغالي، هناك التصوف المتطرف، هناك التصوف الذي هو خارج أصلا عن الملة. فالأشعرة ليس على درجة واحدة، تستطيع أن تقول أن بعضهم أقرب إلى السنة من بعض. ولو قارنا بين مذهب الأشاعرة والماتريدية على التحقيق ستجد أن الأشعرية في مذهبهم أقرب إلى السنة من الماتريدية. طبعا بعض الأشاعرة لا يثبت إلا 7 صفات أو 13 أو ما إلى ذلك، يعني لا نريد أن نخوض في هذا كثيرا. يعني 7 صفات طبعا هذه التي يثبتونها السمع والبصر والحياة والإرادة والكلام والعلم والكلام ده كله، هو مذهب للمتأخرين، لعل أول من ذكره الإمام الجويني، وجي بقى البعض من الأشاعرة درجوا على هذا. أما المتقدمون كأبي الحسن، أبي الحسن الأشعري رحمه الله لإمام المذهب، والقاضي البقلاني وابن فورك، فإنهم يثبتون هذه الصفات 7، ويثبتون جملة من الصفات الخبرية كذلك كالوجه واليدين وأمثال هذه الصفات. بل تستطيع أن تقول أن الاقتصار على إثبات 7 صفات هو مذهب الغلافي الأشاعرة رحمهم الله. لم يذهب أحد من المسلمين إلى تعطيل الرب عن مطلق الكمال، ما فيش حد قال كده، فيش فرقة من الفرق قالت أن الله عز وجل لا يتصف بصفات الكمال، أو أن الله عز وجل يتصف بصفات النقص. من قال بذلك كفر، من قال بذلك كفر والعياذ بالله. وإنما أثبتوا ما هو من أحكام الصفات معنى فيهم لقيامها بالذات. يبقى هم أثبتوا ما هو من أحكام الصفة، ما أثبتوش الصفة، معنى فيهم لقيام الصفة بالذات، لأن هم أرادوا أن يفروا من محظور التشبيه التمثيل، وهذا في حقيقة الأمر تعطيل، وده حقيقة قول السلف إن هؤلاء معطلة. لم يذهب أحد من المسلمين أبدا، لم يذهب أحد من المسلمين أبدا إلى تشبيه الله بخلقه على التمام، هذا شرك كفر في الربوبية، لا يكاد هذا يقع ممن ينتسب إلى دين الإسلام، ولكن عندهم قدر من التشبيه. يعني مشبهة مش شبهوا ربنا بخلقه في كل حاجة، لكن هناك قدر من التشبيه، ومن هنا سموا مشبهة. ثم قال رحمه الله: ونعلم أن الله لا مثيل له ولا نظير. يبقى الإمام الأول قاعد بقاعد قواعد عامة في باب الأسماء والصفات وقواعد منهجية كلية، وبعدين دخل في التفاصيل. فمن ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تبره من التشبيه. والسماع البصير ها تضمن جملة من الصفات، لأن السميع اسم السميع يتضمن ما شاء الله. بيقول علي جمعة بيقول الصحابة كانوا أشاعرة، هذا لا عقل ولا علم ولا فهم. الأشعار يعني ظهر بعد القرون المفضلة، رجل ظهر في القرن الثالث ولا بتاع، يبدو أن الصحابة ظهروا بعد الإمام أبو الحسن الأشعار على قول هذا الرجل المتلون المتغير الذي يعني والعياذ بالله، صلى الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. على كل حال يعني لا تعد إلى ذكر أسماء في هذه المحاضرات العلمية، هذا رجل أنا أبغضه في الله. ثم قال: وكل ما خطر بالبال فإن الله بخلافه. لماذا كلمة كل ما خطر بالبال؟ قد يخطر ببال الإنسان أشياء، الخطورة إذا خطر شيء ببالك فمعنى أنك تكيفه تمثله تشبهه تتصور له صورة معينة، وهذا لا يمكن في حق الله تبارك وتعالى، لأنك لا يمكن أن تتمثل ربك ولا تشبهه ولا تظهر صورة معينة له في عقلك ولا تكيفه إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون رأيته وأنت لم تره، هذا حق، أو رأيت مثيله، والله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له، أو أخبرك الوحي بهذه الكيفية وهذه الصفات وهذا ما كان ولا يكون، ما حصل أصلا. طيب قوله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هنا ذكر الله سبحانه استواءه على عرشه طبعا في مواطن كثيرة، في 7 مواطن من كتابه تبارك وتعالى، فالاستواء أصلا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. والمراد بقوله جل جلاله الرحمن على العرش استوى، المراد بالاستواء العلو، فعلو الرب صفة أزلية، أما الاستواء فهو بعد خلقه العرش، والعرش مخلوق حادث بعد أن لم يكن. طيب الحمد لله. ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يدري، أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. استوى وردت في معنى استوى معاني كثيرة للسلف، بيقول كلام الإمام الموفق واضح جدا بأنه مفوض، فقد جمع بين نفي التكييف والمعنى والتفسير، لا يصرف عن ذلك إلا بتأويل كلامه، لكن ما لا أفهمه وأرجو من فضلكم أن تضع ما هو الإشكال في التفويض الذي يثبت المعنى الإجمالي وأثار الصفات، ويترك الكلام عن خصوص المعاني للمفردات فيثبت صفة اسمها اليد. هذا كلمة أن المفوضة من شر قولهم من شر أقوال أهل البدع وهم من شر أهل البدع، هذا ليس كلامنا، هذا كلام الإمام أحمد، ونحن نثبت المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي، لا نثبت الأثار، الأثار موجودة لا ينفيها أحد، لكن نثبت المعنى الحقيقي، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، يبقى نثبت المعنى ونفوض الكيف، نثبت المعنى ونفوض الكيف يا مولانا، تمام. ومحاضرات التفويض إن شاء الله يكون لنا أكثر من محاضرة نتكلم فيها بالتفصيل عن المناهي الشرعية والمناهي العرفية والمناهي اللغوية لمثل هذا المصطلح، المصطلح في غاية الخطورة، وأنت حين تتبين وتتصور ما معنى التفويض على حقيقة الأمر سيتبين لك جليا أنه بالفعل كلام أحمد لم يكن يقال هكذا كلاما، طبعا كلام ابن قدامة لا يتبين منه، أنا قلت لك كلام ابن قدامة في المحاضرة الماضية لو أنك حاضر معي قلت على أفضل تقدير نقول أنه كلام فيه نوع من أنواع الاحتمال، الاحتمال، لكن أنا أرجح أنه لا يقول بهذا لكلامه في مواطن أخرى، ولابن تيمية لم يشير إلى ذلك إشارة صريحة في هذا الأمر، وهو من أعلم الناس ربما، لو لا أقول أعلم الناس حتى بكلام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن أصحابه الحنابلة وكان معظما لا إلى غير ذلك. طيب من معاني الاستواء الصعود، استوى يعني صعد، يعني كلمة، هذه كلمة وردت على لسان بعض السلف وهذا المعنى ليس بفاضل في التفسير، أو استقر وده معنى أبعد منه، وإن كان معمر بن المثنى أبو معمر بن المثنى أبو عبيدة معمر بن المثنى يذهب إلى مثل هذا، هذا ليس بفاضل لأنه تعبير فيه توسع، يعني أحيانا نحن نريد أن الألفاظ المنضبط، هذا فيه توسع في حق الله تعالى. والثالث أشد بعدا من هذين اللي هو الجلوس على العرش، هذا غلط ولا يجوز أن يذكر في حقه سبحانه وتعالى، ولم يرد بذلك حديث صحيح. لا ليس حرام، لكن ادفعه واستعذ بالله، استعذ بالله قدر استطاعتك، ادفعه قدر استطاعتك واستعذ بالله تبارك وتعالى أن يصرف عنك هذه الهواجس، ولا تفكر كثيرا في هذه الأشياء، إنما تفكر فيما أمرت به وما نهيت عنه. طيب أو استوى بمعنى على، وهذا طبعا يعني تفسير فاضل، هذا تفسير فاضل، يعني عند 4 تفسيرات قلت 3 فهم ليست بفاضلة وفهم واحد يعني يمنع وهو غلط ولا يجوز أن يذكر، وهو مسألة الجلوس على العرش. طبعا الإمام الذهبي وشيخ الإسلام وكثير من الأئمة يرون أن دلائل العلو في القرآن، طبعا أدلة كثيرة جدا جدا، يعني العلو أمنتم من في السماء أين الله في السماء، يقول دلائل العلو في القرآن أكثر من 300 دليل في القرآن. ومنهم من يقول إن دليل الكلام في القرآن أكثر من 1000 دليل. وهناك طريقة معروفة لأهل السنة في الاستدلال على الصفات، وهي طريقة التنوع. يعني إيه طريقة التنوع؟ يعني مثلا هنلاقي في 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 صفة العلو هتلاقي بيذكر بمعنى العلو، ويذكر أنه في السماء، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويذكر أنه فوقنا سبحانه وتعالى، ويذكر أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره، وينزل أنه تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج إليه الأشياء. يبقى في تنوع في إثبات هذه الصفة. وكل هذه الأشياء التي ذكرت إنما تدل على ماذا؟ إنما تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والعلو من أخص الصفات، يعني أجمع عليه وبعض الخلف من المقربين لمذهب السلف كالأشعري وابن كلاب. أما متأخر الأشعار الذين ينفون العلو فإن هذا مذهب تستطيع أن تقول أنه دخل عليهم من المعتزلة، دخل عليهم من المعتزلة. والحسن يحقق هذا، وكذلك الحسن الأشعري وحتى ابن كلاب يحقق هذا، شبه من الصفات المتفق عليه. فمن نفاه من المتأخرين للفرار من محظور معين فقد أخطأ خطأ شديدا، وقد ابتعد عن منهج الأشعري رحمه الله في هذا. وأقولت لكم أن هذا المذهب إنما دخل عليهم من مذهب المعتزلة. صنف ابن كلاب كتابا رد فيه على المعتزلة في مسألة العلو بأدلة من العقل والنقل، بأدلة من العقل والنقل كثيرة. قوله جل جلاله أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أو يراد بالسماء العلو، هنا العلو. وطبعا حديث النبي معروف لما قال للجارية أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، حديث معاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم، والسياق طويل ومعروف. ففي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء في جواز أن يسأل عنه بأين، لأن بعض المتأخري بعض الفرق يقولين لا يسأل عنه بأين، هذا كلام خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، سأل عن الله عز وجل بأين، وهذا مما نفاه أهل البدع، فيقال إن أعلم الخلق به سأل أين 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 الله. كيف يمكن أن نتنصل من هذا أو نرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاب النبي لبعض الصحابة وسؤاله عن بعض الصفات كسؤال لحسين وغيره، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن بعض الصفات في إشارة إلى ماذا يا شباب؟ إلى أن المشركين وإن كانوا مشركين فإنهم في الغالب يقولون بأصول الصفات، يقولون بأصول الصفات في الجملة. لو جه واحد يقول لي طيب يا مولانا، طب ما هو سهيل بن عمرو في صلح الحديبية أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم باسم الرحمن، قال أما الرحمن فلا نعرف، فاكتب باسمك اللهم، هم يكتبون الوثيقة. هنا هذا ليس من باب المعارضة العقلية، لكنه كان في دائرة من الكفار لا يعرفون هذا الاسم مضافا لله سبحانه، هذا نوع من الجهل وليس نوعا من المعارضة العقلية، بدليل أن الكفار كان فيهم من يسمى عبد الرحمن. هل مشرك العرب؟ بعض الناس يقول لك المشركين حتى كانوا يعرفون توحيد الربوبية، هذا كلام ربما يعرفون بعض الأفراد لكنهم ليسوا بمحققين لتوحيد الربوبية. يقال أنهم كانوا مقرين بالربوبية بمعاني الربوبية في الجملة، لكن لا يقرون بالربوبية عموما، هذا غير صحيح، لأن الإقرار بالربوبية والإيمان بها يدفع لا محالة إلى الألوهية، إلى توحيد الألوهية. يعني مثلا على سبيل المثال أنت بتقول أن الله هو المتصرف في كونه من معاني الربوبية والمدبر وهذا الكلام كله، مسألة الاستقسام بالأزلام طعن في الربوبية. وإن كانوا تستطيع أن تقول أنهم كانوا في قلوبهم لا يصدقون الاستقسام بالأزلام، ففي البخاري أنه لما دخل الكعبة وجد صورة لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله أما لقد علموا أنهما، يعني إبراهيم وإسماعيل، ما استقسما بالأزلام قط. فالاستقسام بالأزلام من عوائد الجاهلية، وإلا فإنه كان لا يدور في عقولهم قناعة تامة ولا يقتنعون في داخل قلوبهم قناعة تامة بهذه الأشياء. ثم قال رحمه الله قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه بيتكلم عن النقل وجد في الكتب السابقة، نقل موجود في الكتب السابقة، ده معناه يا شباب؟ هذا إشارة من المصنف إلى أن مسألة الأسماء والصفات متواترة في سائر الكتب السماوية. مسألة الأصول، مسألة الدين، إن الدين عند الله الإسلام، أصول مسألة الاعتقاد متواترة بلا شك في الكتب السابقة، لأن أصول الأنبياء واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. مسائل الدار الآخرة والإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، هذه كلها واحدة في كل جاء بها كل الأنبياء، وإنما اختلفت الشرائع لإصلاح أهل ذلك العصر، ثم ختمت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتبدل ولا تتغير، وهي قائمة إلى يوم القيامة، وهي حجة الله على خلقه أجمعين. لما ذكر مسألة الإمام مالك بن أنس لما جاءه رجل وسأله، نكتفي بهذا القدر يا إخوة الليلة ولا ماذا ترون؟ نكتفي بهذا القدر ولا نكمل قليلا؟ قضية الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وسأله عن الاستواء، عن الاستواء، والكلام عن مالك متواتر في هذا ومعروف، فقال الاستواء معلوم، المعنى معلوم، هو هنا لم يفوض، لم يقل الله أعلم بالمعنى، لا نقول الاستواء لا كيف ولا معنى، لم يقل هذا، لم يقل هذا أبدا، وحتى الكلمة التي نسبت إلى أحمد فسرت من جاء بعده على أنه لا معنى يحتاج إلى تأويل ولا صرف عن الظاهر، المعنى ظاهر ومعروف من كلام العرب، فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول يمكن أن يعرف، والإيمان بذلك يعني الإيمان بالاستواء واجب، شيء ورد في الكتاب والسنة وثبت في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل، كيف نقول لا نؤمن به؟ والسؤال عن ذلك يعني عن الكيف بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به وألقي خارج المسجد. تستطيع أن تطرد القاعدة التي ذكرها مالك ابن أنس رحمه الله على كافة الصفات، تسأل عن يد الله تقول اليد معلومة، لا نقول بقى جريحة ولا تكسيم ولا تشبه، هذا كله كلام فاسد، يد الله سبحانه وتعالى، يقول اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان بأن له يد واجب لوروده في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن ذلك الكيف بدعة، وهكذا. فلما يقول الإيمان به واجب فصعب جدا أنك تقول لا مالك كان يفوض المعنى، إزاي يعني شيء أنا لا أعرف معناه ولا أعرف كيفيته، كيف أؤمن به أصلا؟ وما كان الإيمان به واجب صح السؤال عنه، فقد قصد بقوله والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيف، السؤال عن الكيف إيه؟ بدعة. في الحقيقة يا إخوة أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لا ابن قدامة عندي ليس مفوضا، هل كلامه فيه احتمال؟ فيه احتمال، لو أنك لو تراجع المحاضرة الماضية مولانا، المحاضرة الأولى في شرح اللمعة، تستطيع أن تتبين هذا الكلام. قلت أولا لا يمكن أبدا أن يقال كلام ابن قدامة في بعض المواطن فيه نوع من أنواع الاحتمال، لكن عندي أنا لا أرجح هذا لكثير من المواطن التي يعني يعرف منها أن الرجل غير مفوض. الأمر الآخر أن الموطن الذي ذكره أصلا حتى في هذه المسألة ليس موطنا حاسما جازما مبينا مفصلا. الأمر الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل ولم ينقل عنه في هذا الباب أنه كان مفوضا، وإن ذكرت عبارة مهمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فالعبارة مهمة أنه أولا يتكلم عن فرد من أفراد بعض مسائل التفويض، ليس التفويض ككتلة واحدة. الأمر الآخر أنه قال أبو محمد، وهذه عبارة مشكلة، يعني هل يقصد ابن قدامة أو غيره؟ فكثير من الحنابلة وغيرهم يعني كانت هذه كتلهم. لا احنا نتكلم بقى ان شاء الله، من يريد ان يسأل عن المنهجية العلمية سوف نتكلم عنها في بث غد ان شاء الله الساعة 10 على جروب منهجية مركز استشراف للبحوث والدراسات، او مركز استشراف للبحوث والدراسات الجروب العلمية. طيب هل الحنابلة مفوضة؟ هذا كلام فاسد فساد شديد. الحنابلة مفوضة، الحنابلة على قول احمد في هذه المسائل، وأحمد لا يستطيع عاقل أبدا أن يقول أنه مفوض، هذا كلام فاسد، لا نقول بمعتمد مذهب للحنابلة في الكلام فاسد أصلا. الحنابلة يا رجل يا طيب أنت تحتاج، أخ محمد يحيى تحتاج إلى أن سمحني تحضر المحاضرة الأولى، اسمع بداية المحاضرة الأولى أمس وإن شاء الله يتبين لك كل ما تسأل عنه، حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى ونرهق الأخوة المتابعين. أحد لديه سؤال آخر؟ ارجع إلى المحاضرة الأولى يا مولانا أمس على الصفحة، وفي الغالب كل هذه المحاضرات ستكون متوفرة إن شاء الله قريبا على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات، والذي تناولنا فيه قبل ذلك أمور كثيرة، منها مسائل الإيمان والكفر والعذر بالجهل، وتكلمنا كذلك عن قضاء الإيمان بالقضاء والقدر، وفي محاضرة ثانية عن الأسماء والصفات. وها نحن الآن نكمل معكم نعمة الاعتقاد. أما الواسطية، العقيدة الواسطية، فإن شاء الله أرجو أنها تأتيكم، يعني ستشرح قريبا في منصة الفرقان. هذا كلام غير صحيح، كلام فاسد. الحنابلة ليسوا على وزان واحد في هذا الباب، يعني ابن عقيل ليس كابن الجوزي، ليس كابن حامد، ليس كمتقدم الحنابلة، ليس كابن مفلح، ليس كابن تيمية، ليس كمتأخر الحنابلة. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد فسادا شديدا، يعني فاسد من ناحية الاستقراء ومن ناحية الواقع. أحد لديه سؤال آخر يا إخوة؟ طبعا احنا سيكون لنا ان شاء الله تبارك وتعالى محاضرات في التفويض، ومحاضرات في التحسين والتقبيح، ومحاضرات في مسألة التسلسل، لكن ستكون مغلقة لبعض الطلبة الذين يجتازون اختبارات معينة، الذين هم مؤهلون لأن يخوضوا في مثل هذه المسائل. وأنا قلت لكم ليس من همي في هذه المحاضرات الآنية اللي أنا شغال فيها دلوقتي إن احنا ندخل في كثير من الخلافات. بعض الخلافات نردها ونحاول أن نستعمل بعض الردود ليست الموسعة، ولكن همنا الأكبر تقرير معتقد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الله، قال الرسول، هذا إجماع صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أحد لديه سؤال آخر يا إخوة؟ أحد لديه سؤال آخر؟ أنتظروا الأسئلة يا شباب، الله يبارك فيكم. هذه المحاضرة الثانية، محاضرات شرح لمعة الاعتقاد، وأسلفنا محاضرتين في الأسماء والصفات، وكان في ما يقرب من، لا أذكر والله، بس ما يقرب من 30 محاضرة في أبواب الإيمان والكفر، وستة أو سبع محاضرات على ما أذكر في أبواب القدر، وكلها موجودة على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات. بين القول اليد معلومة مع ترك تفسيرها بكلام العرب من طبعا في تناقض شديد، هي مفسرة، هو كلام العرب عادي، اليد حقيقية بس من غير تكييف، المعنى المفهوم من كلام العرب بدون تكييف، هي يد حقيقية، لكن ما هل هي شكل يد أحد؟ لا. هل كيفيتها كذا؟ لا، لكن هناك يد حقيقية المعلومة. وأنت إذا تكلمت في قضية في الأشياء المحسوسة التي هي بين أيدينا، تقول يد الفيل ويد البعوضة، هل يد الفيل كيد البعوضة؟ وهذه يد وهذه يد، ولله المثل الأعلى، الأمر سهل. الحنابلة كل حنبلي جاد يسير على طريق الحنابلة بعد ابن تيمية معظم لابن تيمية، معظم لابن تيمية، بل ان حتى الشيخ منصور في المتأخرين خالص لما كان يحاول ان هو يرد على ابن تيمية في قول من الاقوال، ربما كان احتراما واجلالا للشيخ لا يذكر اسم الشيخ، وهذه مواطن انا سأذكرها ان شاء الله كثيرا في المحاضرات التي يعني ستأتيكم قريبا عن شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني صلى الله عز وجل ان يطرح فيها البركة، ستأتيكم في مثل هذه الامور. ويعني اعظم المتأخرين على الاطلاق، والكل يأخذ منه صاحب الفروع ابن مفلح، هو أصلا يقول أنا لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم من ابن تيمية بمذهب أحمد. يعني هذا كفانا كلام كثير، ابن رجب الحنبلي يعظمه، ابن عبد الهادي، ابن مفلح، من جاء بعدهم، لم أرى حنبليا أبدا يحط من شيخ الإسلام تيمية قدر شيخ الإسلام تيمية في علمه واجتهاده وفهمه وعلمه بمذهب أحمد ورواياته ونصوصه وما إلى ذلك. أحد لديه سؤال آخر يا شباب؟ أحد لديه سؤال آخر؟ لن أقول يقولون بتفاصيل الأقوال يا مولانا، لأن أنت تجد في الحنابلة بالنسبة للفقه، الفقه أمر واسع، فهتجد من يوافقه في بعض المسائل ومن يخالفه في مسائل قليلة. شيخ الإسلام رجل مجتهد، نعم يا مولانا، ما نقول لك في مسائل الفقه ما فيش حاجة اسمها كل الناس الحنابلة هيقولوا بقوله، في مسائل الاعتقاد منهم من يقول بقوله ومنهم من لا يقول بقوله ومنهم من يقول بتفاصيل قوله ومنهم، أنت تريد أن تضرب كل شيء بعصا واحدة، هذه مشكلة عظيمة تودي بك في المهالك. أنت لا تستطيع أن تجعل ابن الجوزي كابن عقيل كابن حامد كالمتأخرين كابن مفلح، لا تستطيع أن تقول هذا أبدا. لكن تستطيع أن تقول أن حنبليا عظيما كابن القيم يقول نعم بتفاصيل قول ابن تيمية في باب الاعتقاد. ابن مفلح لا تستطيع أن تقول أنه يخالفه في شيء، وإن كان يخالفه في بعض مسائل الفقه الفروع، وهذه مسائل الأمر فيها واسع. مفهوم يا شيخ محمد؟ أحد لديه سؤال آخر؟ يعني نكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله، ولا لديكم أسئلة أخرى؟ لديكم أسئلة أخرى؟ أنا أرجو أن احنا يكون يعني إن شاء الله تبقى لنا في هذه المحاضرات على أقصى تقدير محاضرتين أو ثلاث محاضرات. هل يا مولانا مذهب الحنابلة استعاذ قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يا الله يا جماعة الخير، ما نقولش كلمة الحنابلة دي كلمة واسعة، من يقولها إنما هو رجل مشوش وموهم ويريد أن يلبس على الناس الأمر. ما فيش حاجة اسمها أصلا المعتمد للحنابلة في الاعتقاد، هذا أولا. ثانيا الحنابلة ده طائفة، اللي بيسألنا هذه الأسئلة في الغالب الذي يسألنا هذه الأسئلة لم يحضر المحاضرة السابقة. فأتمنى شباب الله يبارك فيكم حضروا يعني حاولوا تسمعوا المحاضرة، بداية المحاضرة السابقة ستجيبكم عن هذه الأسئلة. نعم منهم من يقول بقوله كاملا في تفاصيله، ومنهم من يختلف معه اختلافا معينا، ومنهم من يختلف اختلاف وهكذا، مثل مسائل الفقه. طب يا إخوة يا ريت حد يحط رابط قناة استشراف للبحوث والدراسات على في الروابط. ابن تيمية مجتهد مطلق، وإن كان يقول بأصول، وإن كان أصله هو أصول الحنابلة لكنه مجتهد مطلق، وليس هذا ليس قولي فقط، هذا قول أئمة كبار، هذا ليس قولي. يا مولانا يا أخ محمد يا يحيى جاد، هذا تشويش، هذا تشويش. أنا قلت لك لا أحد، ليس هناك المذهب لا يضرب بعصا واحدة، لا في الفقه ولا في الأصول ولا في الفروع. تستطيع أن تقول يا رجل يا طيب أن هناك من يقول بقول نعم حتى بتفاصيله، ومنهم من كابن القيم مثلا، وحتى ابن عبد الهادي وابن رجب، وإن كان ابن رجب لا يريد أن يدخل في مثل هذه الأشياء، القول بفناء النار، منهم من يقول بهذا القول ومنهم من لا يقول بقوله، وربما هذا القول هو شط به شيئا ما، وهذا هو ليس من مسائل المعتقد الكبير. يعني هناك فيه جزئيات في أبواب المعتقد الخلاف فيها نستطيع أن نقول سائغ، وبعضها لا يسوغ فيه الخلاف. والله أنا من بري هذا أنادي الرجل لو أنه أراد أن يحدث دورة ثانية في، لا أدري والله، لم يخبرني أحمد حفظه الله، لكن هو جزا الله خيرا لكله بعض المحاضرات المفردة الطيبة التي فيها نفع. أما أن يشرح كتابا فأنا يدي على أيديكم أن نشد عليه كي يشرح كتابا في المعتقد. أبدا والله يا محمد أنا براحة خالص. هو ابن تيمية أحدث تيارا كلاميا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بمعنى يعني لا أفهم معنى تيار كلامي، ما أحدث تيارا كلاميا ولا شيء. ابن تيمية كان اهتمامه بباب المعتقد وردود على الفرق أعظم بكثير من اهتمامه بكافة الأبواب. يعني هو لم يفسر القرآن تفسيرا كاملا، حتى لما شرح كتاب العمدة وقف عند كتاب الحج لم يشرحه شرحا كاملا، ليس له شرح كامل على كتاب فقه، لكن اهتمامه الأعظم بإرساء هذه القواعد. وحتى لما سئل عن ذلك كان يقول إن هذا الباب يدخل الداخل منه على المسلمين، على دين المسلم، باب المعتقد والفرق وبدع الفرق وما إلى ذلك. لذلك هو كأنه وهب نفسه لهذا الباب، لم يرد أن يغادره. لما جاء نتكلمك إن شاء الله لما تحضر معنا محاضرات التسلسل والتحسين والتطبيق وتشوف تفصيل وتصور رأي ابن تيمية في هذه المسائل، ستجد نفسك ابتعدت تماما عن تشويش المشوشين الذين يجتزئون الكلام ويتناقضون ويكذبون على الرجل ويتهمونه تهم ليست صحيحة. هذا سيتبين لك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نسأل اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أحد لديه سؤال آخر؟ يا شباب الذي في الغالب يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الصورة هو رجل لم يقرأ قراءة أفقية ورأسية لشيخ الإسلام، هو لم يحط بتراث شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام كلام واسع جدا، فيه المجمل وفيه المفصل وفيه المتقدم وفيه المتأخر وفيه العام وفيه الخاص وفيه المطلق وفيه المقيد، وأنت تحتاج أن تجمع هذا كله لتخرج بقول الرجل دون شطط. يعني بعض الجهلة يقول مثلا ابن تيمية يقول بقدم العالم، القول بقدم العالم كفر أصلا. قول بقدم هذا ليس حقيقة. وشيخ الإسلام صرح قال ومن قال بقدم العالم فهو كافر، فكيف تقول انه يقول بكلام العالم يكفر نفسه يعني ولا ايه؟ يبقى انت ما انتش قادر تفهم كلامه، يبقى انتظر بقى لما تحرر المساله وتستقرأ كلام الرجل وتسمع كلام من جمع كلام الرجل، نقول لك اه في الحاله دي نسمع كلامك، نسمع لك ونناقش. بخلاف ذلك المناقشه نوع من انواع اهدار الجهد والوقت. اللهم امين يا ابا الياس، اللهم امين. احد لديه سؤال اخر يا شباب؟ خلاص انتهينا على كده، نكتفي ونغلق. نكتفي ونغلق يا شباب ولا ايه؟ يا مولانا الفقير اللي قرأ تراث ابن تيمية كمان، احنا بنتناقش نقاش برضو يا اخ محمد، انا ما قلتش بتشوش، انا ما قلتش، لا اقصد بالتشويش اهانة ولا شيء. لا، كلامك هذا الذي قلته ليس كلام رجل، انا لا اكذبك طبعا، بس ليس كلام رجل قرأ كلام ابن تيمية كلاما متأنيا فيه عمق وناقش نقاشا هادئا. وإلا لأنت أسئلتك يا أخ محمد أسئلة عامة وفضفاضة وواسعة ولا تأتي في منطقة محددة، ومثل هذا يعني ماذا أقول فيه؟ طيب أحد لديه سؤال آخر يا شباب؟ ليتك يا شيخ الله يبارك فيك ترسل لي هذا البحث، بحث من شرحه ونزل التنمية في تفسير الإشارة، جميل جدا 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 جدا، ممتاز جدا يا أخي، الله ينفع بك، أرسل لي هذا البحث حتى ننتفع به إن لم يكن ثم تمانا. جزاك الله خير، جميل. أحد لديه سؤال آخر يا إخوة؟ أحد لديه سؤال آخر؟ طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.